أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. سيكلمنا القس تشارلي كوستا اليوم في الجزء الأول من موضوع عنوانه أنت ومشورتك. وهنا نود أن نشير إلى أننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال، فنرجو أن تفتحوا قلوبكم لما ستسمعونه لئلا يفوتكم.
وبكل إيجاز، فإن النصح هو التواصل مع أحدهم بهدف التوضيح ثم التوصية للعمل على تغيير ما يجب تغييره في حياته مع كل ما يحتاج إليه الأمر من اهتمام وعناية.
نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. كثيرا ما نحتاج في سيرنا إلى نصح أو مشورة، ونتطلع حولنا بحثا عمن هو أهل لذلك. من هو موضع ثقة يمكننا الوثوق به، إن من خلال حياته المترفعة أو من خلال المستوى الرفيع الذي يخوله إسداء النصح الذي في محله؟ فما العمل؟ والمسؤولية في كلتا الحالتين جسيمة وجدية وخطيرة. عن هذا الموضوع سيكلمنا القس تشارلي كوستا في هذه الحلقة المميزة التي عنوانها أنت ومشورتك، فلنصغي إليه بكل انتباه.
أحبائي، لقد تأملنا ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال في مواضيع مختلفة، فتناولنا موضوع أنت ولسانك، وأنت وابنك، وأنت ووظيفتك. وإذ كنت أحضر لمواضيع أخرى ضمن هذه السلسلة، ثقل الرب على قلبي أهمية العلائق لبعضنا مع بعض في عائلته الكنيسة. من أجل ذلك قادني بروحه القدوس كي أتكلم في موضوع النصائح والمشورات تحت عنوان أنت ومشورتك في ضوء ما جاء في سفر الأمثال. ربما يقول أحدكم في قلبه: إن الموضوع لا يعنيني، ذلك لأنني لم أتلقى تدريبا في النصح وإسداء المشورة للآخرين، أنا لا أملك الثقافة المتخصصة في هذا المجال ولا في التعاطي مع المشاكل الصعبة والمعقدة في حياة الناس. لكنني أقول لكم إنه لمن الضروري أن نهتم جميعنا بأمر المشورة، ذلك لأن الموضوع يعنينا جميعا دون استثناء، إن من قريب أو من بعيد. ففي سبيل مصلحتنا الروحية دعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى رسالة رومي الأصحاح 15 الآية 14. وبالمناسبة أذكركم أن بولس كتب هذه الرسالة متوجها بها إلى عامة الشعب الذين كان لم يزل بعض منهم تحت نير العبودية والاستعباد. يقول الرسول: وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. والكلمة ينذر هنا تفيد معنى النصح والحث على أداء أمر معين. يعدد بولس الرسول أمرين يؤهلان الإنسان كي يعيش حياة الإيمان، وهما محجوبان تحت كلمتي إخوتي وعلم. فالكلمة الأولى تشير إلى وجود الصلاح، أنكم أنتم مشحونون صلاحا. أما التعبير كل علم فيعني أنه يوجد قدر من العلم نستطيع أن نتشارك به مع الآخرين. إذن هناك أولا حياة تعكس ما نقوله من صلاح، وثانيا يوجد معلومات كافية مودعة في رؤوسنا تساعدنا في مجال مساعدة الآخرين. من هنا أسألكم: ما نفع المعلومات الكثيرة المكدسة في رأس أحدهم؟ ألا يشبه ذلك البحر الميت؟ وأخشى ما أخشاه أن نصل إلى مثل هذه المرحلة العقيمة والمجدبة في حياتنا، الأمر الذي يجب ألا يصيب أولاد الله. إذن كيف يمكن لإنسان أن يشارك بما يملكه من معرفة وعلم في سبيل بنيان الآخرين؟ بالطبع هناك التعليم الكتابي، وهناك سبل عديدة للتبشير والكرازة، كما لا يمكننا تجاهل تلك الصفوف المعدة داخل الكنيسة وخارجها للغاية نفسها، لكن هذه كلها مجتمعة لا تلغي أهمية النصح والمشورة من بعضنا لبعض. فإحدى الطرائق التي تهدف إلى مساعدة حياة الآخرين من خلال معرفتنا وما لدينا من علم ودراية تتمثل بالنصح والمشورة والتشجيع والبنيان والتأنيب والتوبيخ واللوم. وها نحن من خلال الآية الواردة في الأصحاح 15 من رسالة روميا مؤهلون لفعل ذلك. من دون شك سأقول لكم وتفاديا من أي سوء فهم إن هناك حالات خاصة لا نكون فيها قادرين على معالجة الأمور أو تدبرها، ذلك لأن الأمر يحتاج إلى أناس محترفين ومختصين وماهرين ومثقفين للتعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة ذات الكفاح العقلي والعاطفي. فإن كثيرين يعترفون بعجزهم وقصورهم في تأدية دور فعال ومعالج في الأمور الصعبة والمعقدة، لكن ما أود أن أشدد عليه هو أننا جميعنا قادرون في أوقات كثيرة أن نسعف بعضنا بعضا بنصيحة فعالة أو مشورة معينة أو تشجيع خاص، وهذا ما يشدد عليه سفر الأمثال أيضا. في هذا الصدد سأطرح عليكم مستمعي الكرام 4 أسئلة مهمة. السؤال الأول: ماذا تعني الكلمة مشورة أو نصح في العهد القديم؟ السؤال الثاني: هل يؤتي النصح فائدة خاصة؟ وما هي هذه الفوائد؟ من هنا سنتأمل معا بأربعة من هذه الفوائد. السؤال الثالث: ما هي المقومات التي تجعل من الإنسان ناصحا فعالا ومسعفا لعضو من أعضاء العائلة التي هي جسد المسيح؟ السؤال الرابع: هل ينجح الأمر في كل مرة؟ هل النصح والمشورة والإرشاد مضمونة النتائج والفوائد؟ فلنبدأ بالسؤال الأول: ماذا تعني كلمة مشورة في العهد القديم؟ إنها تعني أولا التكلم بأمر، المحادثة والمباحثة. افتحوا معي إلى سفر التثنية الأصحاح 11 الآية 18، حيث يقول الكتاب بلسان الله نفسه: فضعوا كلمات هذه على قلوبكم ونفوسكم، واربطوها علامة على أيديكم، ولتكن عصائب بين عيونكم، وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم، وحين تمشون في الطريق، وحين تنامون، وحين تقومون. متكلمين، إنه فعل نفعله كل يوم، الكلام وما أكثره فعل طبيعي نستخدمه في منازلنا يوميا، وأثناء فترة الاستراحة في المكتب، وحين نجلس حول الطاولة في المساء. إنها المحادثة التي يعج بها يومنا وتزخر بها أوقاتنا. أقول هذا كي أركز على موضوع المشورة والنصح، فليس كل نصح هو نصحا رسميا يتسم بالاحترام والمهابة والجدية. بكلام آخر، لا يمكننا تقديم نصيحة بمجرد أن نقول: اعمل معروفا اجلس هنا لأنني مزمع أن أسدي إليك نصيحة في المجال التالي. فنحن ننصح أولادنا داخل جدران بيوتنا من خلال محادثتنا معهم. هذا ما تقوله الآيتان 18 و19 في سفر التثنية الأصحاح 11. فالمعلمات والمعلمون ينصحون التلاميذ أثناء التدريس، أي وهم يقدمون الشرح أو أثناء الدوام المدرسي. والموظفون ينصحون زملائهم في مختلف المجالات المتخصصة بالعمل والوظيفة. الأصدقاء يقدمون مشورة لأصدقائهم وقت المحادثة والسمر في أثناء النزهات وتمضية الوقت بعضهم برفقة بعض. فالمشورة والنصح لا بد أن يأتيا عبر الكلام. من أجل ذلك علينا ألا نهمل قيمة الكلام والمحادثة مع الآخرين، ذلك لأن المحادثة والتداول هما الأساس، بل إحدى الفرص الأساسية لإسداء النصائح. كلمة ثانية تفيدنا في تأملاتنا ألا وهي المشورة. بحسب ما ورد في الآية 22 في الأصحاح 15 من سفر الأمثال، يقول: مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. وكلمة مشورة هنا تعني التحدث بأسلوب ودود وحميمي. فعندما نسدي نصيحتنا من خلال المحادثة مع الآخرين يمكننا أن نقدمها أمام الجميع. لكن أسلوب المشورة في هذه الآية يختلف تماما، لأن الخصوصية تكون ميزة الموقف، فالحجرة الجانبية السرية هي المكان المناسب، والانفراد بالشخص هو الأسلوب الأمثل. فعندما يريد أحدهم أن تختلي معه ليسألك أمرا أو ليطلب منك مشورة، فهذا يعني أن ما سيطلعك عليه إنما هو سري وخصوصي. افتحوا معي إلى المزمور 64 الآية 2 لنكون على بينة أكثر من المعنى المطلوب للكلمة الثالثة، ألا وهي فتنة أو مكيدة. استرني من مؤامرة الأشرار، من جمهور فاعلي الإثم. مؤامرة، هذه هي الكلمة، إنها تأخذنا إلى عالم عاصف وجو مشحون بالصخب والهياج والعنف. ويطلب المرنم داود هنا من الله أن ينجيه من أولئك الذين يحكون مشورة متآمرة ضده. أحيانا كثيرة نسلم نفوسنا إلى من نبتغي منهم المساعدة، لكن ما يحصل أن الوضع يزداد سوءا وتتغير مقاومة القلب من الداخل، بحيث تطوقنا الخطية على نحو قوي، وبدل أن تكون نصيحتهم سبب راحة لنا تقيدنا على نحو يصعب استئصالها، كمن يستأصل ورما خبيثا من الجسم. فالنمط المتأصل يصعب التحرر منه، وكما يقول توزر: فلا ندرك الأمر إلا بعد نزف داخلي. فداود المرنم لابد أنه تعرض لمشورة شريرة، بيد أنه ليست كل المشورات شريرة وفاسدة. الكلمة الثالثة نجدها في الأصحاح الأول، الآية 5 في سفر الأمثال: يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا. والكلمة تدبير المقصودة في تأملاتنا تعني التماسك، أو يحزم شيئا، كمن يضع حبلا على عنق الحيوان لكي يجره بقصد توجيهه والإشراف على وجهة سيره. هذا هو التدبير الجيد، إعلام الوجهة الصحيحة لمن يسير في الاتجاه الخاطئ، تصحيح المسار. فالإنسان الحكيم يقول: من فضلك أرشدني للطريق، اهدني السبيل الصحيح، أبتغي معرفة الوجهة الصحيحة، فأمسك بي وجرني إليها. الكلمة الرابعة تفيد معنى النصح والحض والتحذير والتأنيب في وقت واحد. الأصحاح 12 الآية 20 من سفر الأمثال تقول: الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. إذن فمعالجة الأمر تحتاج إلى أكثر من إسداء النصائح، إنها تتعدى ذلك لتصل إلى الإصغاء بود وموضوعية وتجرد وحيادية من دون ردات فعل شخصية، بل بكل تأن معطينا الأمر ما يستحقه من وقت وعناية واهتمام. من هنا يشدد الكتاب أحبائي أيضا على أخذ موقف محدد بعيد عن الميوعة إزاء السير المغلوط، فالله يمقت فكرة إنسان يعرف الطريق القويم والسبيل المستقيم ولا يتحرك بموضوعية أمام من يسير بغير هدى، وخصوصا حينما يطلب منه هذا الأخير مشورة أو نصحا أو هداية. إن المسؤولية ملقاة على كواهلنا لكوننا نعرف الطريق، فلنسهم إذن بإرشاد الآخرين إلى الوجهة الصائبة ومساعدتهم وهدايتهم بأسلوب كيس وودود ولطيف وشفوق. كثر هم الذين يحتاجون إلى يدنا الممدودة، كثر هم الذين يطلبون إرشادنا، إنهم يبتغون نصيحة حكيمة، فلنقدمها إليهم في ضوء الكلمة الإلهية الحقة. إن العهد الجديد يعطي مرادفا رائعا للنصح في الآية 14 من الأصحاح 15 في رسالة رومي: قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. وكلمة إنذار تعني أن تملأ الفكرة بأمر معين. مستمعي، عندما يجلس بجانبك إنسان مضطرب يلفه التشويش والإرباك، إنما يجلس هناك لأنه بأمس الحاجة إلى معلومات يملأ بها فكره بهدف تصحيح المغالط وتغيير السيء وتبديل وجهة السير إلى الأفضل. وبكل إيجاز، فإن النصح هو التواصل مع أحدهم بهدف التوضيح ثم التوصية للعمل على تغيير ما يجب تغييره في حياته مع كل ما يحتاج إليه الأمر من اهتمام وعناية. أحيانا كثيرة تأتي النصيحة على نحو غير رسمي، ذلك يعني أن الناصح لا يدرك أن كلماته تحمل معها النصيحة والإرشاد، فإذ هو يقدم لي مثلا بعض المعلومات المساعدة أجد بعد حين أن معلوماته كانت خير مرشد لي. السؤال الثاني: هل تحمل النصيحة فوائد حقيقية؟ وما هي تلك الفوائد؟ بالتأكيد سيكون جوابي نعم. إن كل مشورة صالحة تحمل معها فائدة أكيدة، وإليكم أربعة فوائد في ضوء ما جاء أولا في الأصحاح 12 في سفر الأمثال الآية 18: يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. نزولا إلى الآية 25: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. فالنصيحة التي تأتي في محلها وعلى لسان حكيم هي بمثابة شفاء يزيل القلق والتوتر. هذه هي الفائدة الأولى. هناك من هم متأذون في الصميم، فجميعنا دون استثناء نحمل في أحشائنا ندوبا آلمتنا وتؤلمنا باستمرار. وإن كنا نخفي هذه الآلام في صدورنا فلأننا لا نستطيع أن نشرك فيها الآخرين. أنت تتألم مستمعي، وأنت تعانين مستمعتي، لا تنسيا أننا بشر معرضون للآلام والتجريح والثغر في حياتنا. من أجل ذلك علينا أن نعنى بمواطن الخطأ في حياتنا، فنحن ننزعج من نقصنا وعيوبنا وضعفنا وقصورنا وإخفاقنا، نتهرب من توبيخات الله بحيث يقدمها إلينا مرارا وتكرارا مرة تلو المرة. اسمعوا ما يقوله الرسول بولس في تجربته الشخصية في الأصحاح السابع الآية 19 من رسالته إلى أهل رومي: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. وكأني به يقول: أكره نفسي من أجل ما أنا فيه وعليه. مستمعي، جميعنا نحتاج إلى شفاء مشاعرنا الجريحة. هذا لن يتم إلا بلسان الحكماء، كما تقول الآية 18: إن كلماتهم تنزل على جروحنا نزول البلسم، إنها كالدواء المطري والمسكن على قرح لم يلتئم. فعندما ندير الأذن إلى مشورة حكيمة تأتي الكلمات كعلاج يشفي آلام قلوبنا ومشاعرنا. فإن أعظم الفوائد التي يجنيها الأصدقاء الأوفياء هي أنهم يفتحون قلوبهم بعضهم لبعض كما هي بالحقيقة، ويقبلون العلاج مهما كان مؤلما وموجعا. لنقرأ الآية 25 مرة أخرى: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. بكلام آخر، الحزن في قلب الإنسان يضنيه، يتعبه، ولكن الكلمة المرشدة تزيل عنه سحابة القلق والغم والحزن. أليس لك مستمع الكريم تجربة في ذلك؟ ألم تحتج يوما إلى من يصغي إليك، إلى أذن صاغية، إلى من هو جدير بالثقة، فتفضي إليه بكل غم قلبك وتصارحه بما يقلقك ويضنيك، فتشعر إذ ذاك براحة هائلة؟ جميعنا مررنا بظرف مشابه، وجميعنا معرضون لأن نمر في المستقبل أيضا. إن النصح يشترط تقديم العلاج وإزالة سحابة الغم والقلق. لننتقل إلى الأصحاح 11 الآية 14 ونقرأ شيئا عن التحقيق الأعلى في الحياة، وما يدعوه الكتاب المقدس بالعمل الناجح أو الإحراز الناجح. إن النجاح ليس منوطا بوظائفنا وأعمالنا المهنية فقط، لكن النجاح الحقيقي هو تحقيق أعلى مستوى من خطة الله في حياة كل واحد منا. وما النصح والإرشاد إلا وسيلتان لبلوغ هذه الغاية السامية. إذن الأصحاح 11 الآية 14 تقول: حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. ألا نرى النجاح يتصاعد من هذه الكلمات؟ ألا نسمع صوت الإنجاز التام والكامل؟ انزلوا معي إلى الأصحاح 15 ولنقرأ الآية 22، حيث نجد الفكرة نفسها مكررة مرة أخرى: مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. ألا تفتح المشورة أمامنا آفاقا جديدة لأننا أدرنا الأذن إلى نصح صديق يتحلى بالفطنة الكافية، فساعدنا في إقحام الوتد في مكانه المناسب؟ والآن إليكم الفائدة الثالثة: إن النصيحة تساعدنا في عملية تخطيط جيدة. لنقرأ الجزء الأول من الآية 22 في الأصحاح 15 مرة أخرى: مقاصد بغير مشورة تبطل، خطط بغير مشورة ونصح لا تنجح. فإن كنا نبتغي التخطيط الجيد فلنطلب المشورة. أنشد المشورة مستمعي قبل أن تخطط لأي أمر. في الأصحاح 19 نقرأ الآية 21 في النقطة نفسها: في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. فإن أحكم قرار نتخذه بشأن معرفتنا لإرادة الله في حياتنا هو بحثنا عن المشورة الحكيمة من شخص جدير بالثقة والاحترام. مثل هذا الإنسان يساعدنا على توضيح الأمور وترتيب الخطط. في الأصحاح 20 نقرأ الآية 18 والتي تقول: المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدابير عمل حربا. عندما نحتاج إلى نصح معين ونسعى للحصول عليه، فإنما نسعى وراءه من أجل هدف معين، مثل إعداد الخطط أو التنظيم لأمر مهم أو أخذ قرار حاسم ومصيري. فعندما تكون الأفكار مشوشة والأذهان مربكة، تحار في التركيز على الخطوة الصائبة والتوجه السليم. فتأكد أن الحاجة واحدة، وهي إلى المشورة الحكيمة. وعندما نجلس قرب إنسان بكل هدوء وسكون ونستمع إلى ما يقوله لنا بكل موضوعية، فيما يقدم لنا النصح المناسب والمشورة السليمة، ينجلي الضباب من أمام ناظرينا، ويركد التشويش ويزول الإرباك ويصفى الذهن كي نتخذ ما يناسب من قرارات وخطط ومشاريع.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها أنت ومشورتك، وإذ بدأ القس تشارلي كوستا بإسداء النصائح الضرورية في ضوء ما جاء في كلمة الله، وتحديدا سفر الأمثال في سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. نرجو أن تتابعوه أيضا في الحلقة المقبلة والجزء الثاني من هذا الموضوع لإكمال ما تبقى منه. كما نشجعكم على الكتابة إلينا للحصول على هدية البرنامج. فإلى الحلقة المقبلة بإذن الله، والرب يكون معكم.